الأكوان السمانة الزيات المدني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة على جمرة من النار حتى تحرق ثيابه ثم ماذا حتى تحرق ثيابه يعني تحرك ثياب ذلك الجالس خير له من أن يجلس على قبر. هذا بتشديد في القبور على القبور يعني لا يجلس عليها. هذا الحديث أخرجه مسلم والمراد بالجلوس على ظاهره. وأما ما قاله بعض أهل العلم من أن الجلوس مراد به قضاء الحاجة على القبر فهذا غير صحيح. هنا المسألة الثالثة في أقوال أهل العلم في حكم الجلوس على القبر. قال الحديث أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى الآثار مروية من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القعود على القبور من حديث عقبة بن عامر وجابر وأبي هريرة وغيرهم ومن الرواة من يوقف حديث عقبة وحديث أبي هريرة ويجعله من حديثهما. لكن مثل هذا له حكم له حكم الرفع لأن هذا لو قال من قبل الرأي. والحاصل في آخره نلخصه عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الجلوس على القبور هو الصواب للأحاديث الصحيحة التي تقدمت. وأما ما احتج به الذين قالوا إن المراد بالجلوس هنا قضاء الحاجة عليها كما نقل عن مالك وغيره من الآثار التي رويت عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنه فالجواب عنها أن نقول أما أثر علي رضي الله عنه فضعيف لأن في سنده مولى لآل علي رضي الله عنه ولا مسمى. وأما أثر عمر رضي الله عنهما وإن كان صحيحا فلو عارض الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يحمل على أنه لم يبلغ النهي من عمر. وأما أثر سيد بن ثابت رضي الله عنه إن كان صحيحا فلا يعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة منه يعني جلس بل هو حديث آخر سمعه زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجلوس لقضاء الحاجة فما سمعه الآخرون ينهى عن مطلق الجلوس. فهذا وجه العمل بالحديثين. وإن سألتنا مسألة الترجيح فالأحاديث الأخرى ترجح عليه لكونها أقوى منه فقد أخرجها مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وصح أيضا من حديث جابر رضي الله عنه. الحاصل أن تبين بهذا أن الصواب معالي الجمهور من منعه عن الجلوس على القبور مطلقا سواء كان لقضاء الحاجة أو بدون قضاء الحاجة كله محرم للنص الصريح الصحيح فلا تأويل كما قال هؤلاء. وبإليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم مصري فقيه من الطبقة ثقة من الطبقة العالية عشرة عن شعيب بن الليث الفهمي قال حدثنا الليث أبوه الليث بن سعد مع أهل مصر قال حدثنا خالد بن يزيد الجمعي السفسكي أبو عبد الرحيم المصري ثقة فقيه من الطبقة السادسة عن ابن أبي هلال ابن أبي هلال اسمه سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري صدوق من الطبقة السادسة أيضا عن أبي بكر بن حزم. أبو بكر هذا هو أبو بكر محمد بن عمرو الحزم نسبه إلى جده الأنصاري النجاري المدني قال اسمه وكنية واحد وقيل له كنا أبا محمد وأبو بكر اسمه ثقة العابد من الخامسة. قال عن النضر بن عبد الله السلمي عن النضر بن عبد الله السلمي المدني هذا مجهول ويقال عبد الله بن النضر من الطبقة الرابعة وانفرد به مصنف. عن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن حارثة هذا صحابي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقعدوا على القبور هكذا قال. لكن حديث هذا ضعيف الإسناد لجهالة النضر بن عبد الله السلمي لكن متنه صحيح لأنه يشهد له ما قبله وغير من الأحاديث التي ذكرناها في شرح الحديث الماضي وشرح هذا ومن أفراد مصنف رحمه الله تعالى. والحاصل الحديث نص صريح في تحريم الجلوس على القبور ولا يجوز أن يجلس إنسان أو مسلم على القبور. قال اتخاذ القبور مساجد أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على حكم اتخاذ القبور مساجد سواء جعل القبر مسجدا أو بنى جنبه مسجدا هذه كلها حكمها واحد. وإلى مرادنا عمرو أخبرنا عمرو وعلي فلاس أحد مشايخ الستة قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي الطبقة الثامنة قال حدثنا شعبة بن حجاج عن قتادة بن ديامة عن سعيد المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا سبب دخول الشرك في هذا النوع عبادة القبور، من هذا نشأ. وذلك أنهم لما ماتوا الأنبياء والصالحون الأول حزنوا عليهم للتذكر بنوا عندهم مسجد ويعبدون الله تعالى هناك، وبعد تطاول الزمان عبدوا القبور نفسه. فلئلا يؤدي إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته أن لا تتخذ القبور مساجد، لأنه يؤدي إلى عبادة صاحب القبر، وهذا شرك بالله. قال: عن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قال: وفي حديث عائشة وابن عباس رضي الله متقدمين في رقم كذا، قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت، أي شرع يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتمه كشفها عن وجهه. قال: هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هكذا قال تحذيرا لأمته ألا تتخذ قبره من بعده يعني وثنا يعبد من دون الله. هنا يقول تنبيه، ذكر البيضاوي، البيضاوي هذا شارح في بيضاوي المفسر، وهذا شارح مسكات المصابيح، هذا أشعري العقيدة، كلما جاء حديث الصفات لازم أولها. قال هذا أنه قال، وهنا أيضا كلام يعني من الهفوات التي تصدر من بعض العلماء تكلم في هذه المسألة. قال أنه قال: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلون قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعانهم ومنع المسلمين بمثل ذلك. فأما من اتخذ، هذا هو العجيب، فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل بذلك الوعيد. من أين؟ هذا هو السبب أصلا، أصل ما دخل على الأمم السابقة عبادة القبور عبادة الأوثان من هذا القبيل. هذا القبيل أولا يعني أرادوا التبرك والاستئناس وتذكر عبادتهم، فدخلهم الشيطان من هذا وعبادة الطاول عبدهم من دون الله، هذا هو. ونقل هذا القول السيوطي والسندي وذكر في الفتح نحوه وكلهم أقروه عليه، هذا هو. وهذا عجيب من مثل هؤلاء الأكابر، كيف جاز لهم إقرار مثل هذا القول الشنيع المنابذ للسنة والمعارض للنصوص الصريحة؟ وهل دخل على اليهود والنصارى هذا الضلال إلا من هذا الباب؟ هذا الضلال إلا من هذا الباب. فإن أول بداية ضلالهم هذا هو التبرك بقبور أنبيائهم وصالحيهم، فآل بهم الحال إلى أن عبدوهم. وقد وقع في كثير من يدعي الإسلام في كثير من بلدان الإسلام اليوم ما وقع منهم، حذو النعل بالنعل. فمن يرى حال كثير من الناس فيما يفعلونه عند قبور الصالحين من أنواع الشرك والضلالات لا يشك أنه عين ما وقع لليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنا إلا وإنا إليه راجعون. هذا ومن الداية العظمى سقوط أهل العلم عن بيان ذلك، بل بعضهم يشاركونهم فيه ويزينون لهم قبيح فعلهم، فإلى الله مشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعزيز الحكيم. وهذا سبق أيضا بحث منه نحو هذا، هذا الذي وقع في واقع المسلمين أو كثير من المسلمين اليوم بالنسبة للقبور لعبادة القبور. ومن غريب ما أخبرني بعض أهل بغلان اللي طالب عندنا في الدار، ذكر لي أن قتيبة هذا إمام أهل السنة، إمام المحدث، إمام الشيوخ، شيوخ البخاري ومسلم وأبو داود، كل محدثنا قتيبة، الآن قبره يعني يعبد ويذبح له وينذر له. قال في الوقت الحاضر قتيبة ما قال هذا، إنما قال خلاف هذا، لكن آل الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم. هذا هو عبد القذلة بالقذلة، هذا هو. الله أكبر، عاد المسلمون يعني إلى الجاهلية الأولى وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن العمل خلاف هذا. وهذا هو الواقع في قبور العباد أو الصالحين العبادة وقع هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صائقة، هذا بغدادي يقع، قيل له صائقة لسرعة حفظه، كان حافظا جليلا قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة بن عبد العزيز البغدادي في قضون ثبت حافظ من كبار العشرة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد منصور إلى جدي عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قبور أنبيائهم مساجد فهذا تحذير للأمة قاله النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية. النعال السبتية هي التي ورد النص عليها والظاهرية كابن حزم يرى تحريم المشي إذا كان النعال السبتية مسبوتة التي لا شعر عليها ويرى جواز المشي بالأهدية الموجودة الآن الناس السبتية وليس لها شعر ولا كذا. والحاصل هذا جمود على الظاهر بل الذي يعلم من يعني النهي منه ألا يستعلي المسلم على المقبورين بحيث يعني يمشي على قبورهم بين قبورهم بالنعال. فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بخلع النعل بين القبور. وإذا هذا يعم قال هنا غرض مصنف رحمه الله تعالى بهذا الجمع بين حديث هذا الباب الدال على النهي عن لبس النعال بين القبور وحديث الباب التالي الدال على جوازه لحمل النهل ناهية على خصوص النعال السبتية والجواز على غيرها. وقد تبعه على هذا محمد بن حزم رحمه الله تعالى وسيأتي أن الأرجح هو القول بالنهي عن لبس النعال بين القبور مطلقا في المسألة الثالثة. إن شاء الله تعالى سنحقق الخلاف ونبين الأدلة. وبالسند متفق على أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرم بغدادي قال حدثنا وكيع بن جراح عن الأسود بن شيبان. الأسود بن شيبان السدوسي أبو شيبان البصري ثقة عابد من السادسة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال وكان ثقة واقتن بقوله كان ثقة يحتمل أن يكون من كلام وكيع وهو الظاهر ويحتمل أن يكون ممن دونه. قال عن خالد بن السمير خالد بن السمير بسين مهملة السدوسي البصري صديق يهم قليلا من الثالثة وهذا أول محل ذكره وليس له إلا هذا الحديث في هذا الكتاب. قال عن بشير بن نهيك بشير بن نهيك بوزنه نهيك السدوسي أبو الشعثاء البصري ثقة من الثالثة أن بشير بن الخصاصية بشير بن الخصاصية هو بشير بن معبد الخصاصية أمه نسب إليها ولذلك تكتب همزة الوصلي في ابن لماذا لأنها أمه. ومن القاعدة أن همزة الوصلي تحذف من ابن إذا كان الثاني أبا للأول هنا أمه. وقيل ابن زيد بن معبد بن ضبارة بن سبوع بن سدوس وقيل ابن شراح إلى آخره. فهذا وكان اسمه الزحم فسمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا نزل البصرة صحابي نزل البصرة. قال ماذا عن بشير بن نهيك أنه قال عن بشير من خصاصية قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أبي داود بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فمر على قبور المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا أي تقدموا شرا كثيرا وحادوا عنه فقد سبق هؤلاء مقبورون لأنهم ختم لهم بالإسلام فقد سبقوا شرا كثيرا لأن من يعيش عمره ربما يتقلب به الأمر فيرى شرا كثيرا يعيد عن الإسلام فهؤلاء ماتوا على الإسلام سبقوا وحادوا حتى جعلوا خلف ظهورهم. وفي رواية أبي داود لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا لأنهم ماتوا مشركين ففاتهم خير كثير وجعلوا خلف ظهورهم فحانت منه التفاتة أي التفت النبي صلى الله عليه وسلم ورأه فرأى رجلا هو بشير الراوي نفسه في رواية مبينة هو كما بين في رواية ابن حزم في المحلى من طريق سليمان بن حرب عن الأسود بن شيبان قال بينما أنا أمشي بين المقابر وعلي الأعلان إذ ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا صاحب السبتيتين كرروا إذا كنت في مثل هذا المكان فخلعن عليك قال فخلعتهما فخلعن عليك. إذن هذا يفيد التعميم ما هو السبتيتين فقط يمشي بين القبور فينا عليه وهما سبتيتان كما في الرواية الأخرى فقال يا صاحب السبتيتين السبتيتين تثنية سبت السبت بالكسر كل جلد مجبوغ سمى سبت وقيل هو المجبوغ بالقراض خاصة وخاصة بعضهم في جلود البقر مجبوغة كانت أم غير مدبوغة، ويقال سبتية لا شعر عليها مثبوتة يعني. قال الجوهري السبت بالكسر جلود البقر المدبوغة، وبالقروي تحذى منها النعال السبتية، وقال أصمعي السبت الجلد المدبوغ إلى آخره. وعلى كل حال نوع من النعال ويلبسها المترفون. وفعلا في مثل هذا المكان الإنسان يخشع قلبه ويتذكر الموت، وسيكون مصيره بعد أيام أو بعد سنين إلى مثل هؤلاء. فإذا مشى بين قبورهم وهو لابس لباس يعني أو نعال فاخرة فكأنه ما يبالي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بخلع النعلين لئلا يكون مستكبرا على هؤلاء. قال أصائب السبتية ألقيهما. زاد في رواية أبي داود فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فمر بهما، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بخلعهما احتراما للمقابر. ولذا قال الإمام أحمد صاحب الحاويه الشافعية يكره المشي في المقابر بالنار مطلقا، ويسن خلعه إذا دخلها إلا لضرورة كخوض نجاسة أو شوك أو حرارة أرض. الضرورة تقدر بقدرها. والله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي بين القبور بالنعال. فإذا ماذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول وقال فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطررت مثلا حار مكة ولم تستطيع أن تمشي بدون نعلين اسمح لك للضرورة، فإن ذهبت الضرورة وتمكنت اخلعهما وجوبا. فإذا هذا هو الحل، الضرورة هذه حكمها تخالف غيرها. والحديث هذا صحيح صحيح. وأما تحسين بعضهم لو فمن أجل خالد من سمير حيث قال في التفريم عن صدوق يوم قليلة، والصواب أنه صحيح فقد وثقه النسائي وغيره من يتشدد في التوثيق. وأما وهمه فقد بينه في تهذيب التهذيب بأنه أخطأ في لفظة واحدة. هذه هي مشكلة صاحب التقريب. التقريب يعني يذكر رجلا ويقول ثقة يهم قليلا له أوهام، فإذا تتبعت لا تجد أثر هذا إلا نادرا. مثلا أخطأ في حديث، هل مثل هذا يقول التقريب يهم أوهام فهذا شعب عنده 30 غلط 40 غلط وسكت عام، يقول إمام حافظ منتقل متكن إلى عقيم وعنده أخطأ، وهذا الرجل غلطة واحدة ويؤاخذونه بها ويسنى صدوق يهم. هذا التقريب ينبغي مراجعة التقريب على كل حال. وقد عمل هذاك دكتور بشار البغدادي وصاحبه، وما شاء الله تتبعوا هذه المواضيع، في بعضها مقبولون وفي بعضها محل نظر. على كل حال مثل هذا التتبع ينفع. طيب الاعتماد على تقريب التهذيب في الجرح والتعديل ما هو صحيح؟ ينبغي مراجعة أصله، وهو تهذيب التهذيب تهذيب الكمال، وخاصة تهذيب التهذيب لأنه يزيد في الجرح والتعديل على تهذيب الكمال. فلذلك ينبغي إذا حكم وقال له أوهام يهم أو قال صدوق، فإذا راجعت هناك ما في أحد يتكلم كل موثقه، فنقول في مثل هذا أنا أعلق مثلا في شرح مسلم وفي هذا أيضا بعض المواضيع أقول هذا أنا أقول ثقة، وأعلق في الأسفل وأقول هذا هو الأولى مما قاله في التقريب أنه صدوق أو يهم كذا، لأنك إذا راجعت ترجمته في التهذيب تجده خلاف هذا. فإذا مثل هذا ينبغي التنبه له. تقريب التهذيب لا يغني في كثير من المواطن، ولذلك ينبغي التنبه لمثل هذه الدقائق. هنا يقول إيه أخطأ في لفظة ثم وصفه بالتقريب ماذا؟ صدوق يهم قليلا. أصلا هذا ما يكتب، مثل هذا كيف يكتب؟ واحدة غلطة كم يخطئ الأجلاء المتقنون الحفاظ يخطئون كثير وسكتوا عنهم، ولماذا ما يذكرون في شعبة يهم قليلا؟ مفروض هكذا؟ لا ما ينبغي هذا. المهم الحديث الصحيح. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في حكم المشي بين القبور بالنعال. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، قال أحمد إسناد حديث بشير من خصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة. إمام أحمد يقول إيه؟ إلا من علة، إذا وجد هناك ضرورة في القبر تمشي بالنعال، مثلا قدمك ما تساعدك أو يعني ترى هناك حر وما إلى ذلك أو شوك، هذا قال إلا من علة. وتقدم أن صاحب الحويرة الشافعية قال مثله. وذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن النهي عن المشي بين القبور بالنعال خاص بالسبتيتين فقط، جمعا بين حديث الباب وحديث الباب التالي. وبنحو قوله هذا قال أبو محمد المحاسب رحمه الله تعالى، فقال في كتاب المحلى لا يحب لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين بس، أما سائر النعال ما فيه. وساق حديث الباب من طريق مصنف بلفظه وساقه أيضا من طريق إلى آخره. قال المهم قلت الأرجح عندي أن لا يمشى بين القبور بالنعال مطلقا لعموم النص. وأما ما ذهب إلى مصنف وابن حزم من تخصيص السبتية تعلقا بلفظ يا صاحب السبتيتين فجعلا علة النهي كونهما سبتيتين ففي نظره لا يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم التفت ورأى رجلا لابس سبتيتين احتذى بسبتيتين فقال فناده باسمه فهل هذا يخص هذا الحكم؟ ما يخص. قال يا صاحب السبتيتين يقول ابن حزم ما دام قال بلفظ سبتيتين لا نتجاوزه. وهذا جمود على الظاهرية. نحن ننظر إلى العلة التي بنى الشرع عليها ذلك. ما السبب؟ كان الرجل كان من الأحياء الذين يمشون بالسبتيات بالنعال. فلماذا؟ لما دفن وجاء هذا الحي وهو لابس مرتفع من النعال فإذا مشى بين القبور فكأنه لا يبالي بالمقبولين. فلذلك قال اخلع نعليك إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك وعممه. لماذا لا ينظر ابن حزم؟ يقول إيه في الآخر قال يا صاحب سبتيتين اخلعن عليك. ولماذا ما ينظر إلى هذا؟ المفروض ينظر إلى الأخير. فإذا العلة وعمم. قال فذي نظر لا يخفى. لماذا؟ لأن الظاهر أن العلة كون وما نعلين لا سبتيتين لأنه صلى الله عليه وسلم علق الأمر به حيث قال فاخلعن عليك فهو أقرب علة مذكور مع الحكم. فالعدول عنها إلى التعليل السبتية عدول إلى خلاف الظاهر. ومن الغريب القواعد الأصولية الحكم المضموم إليه أو المذكور مع وصف يشعر بعليته. فمن حزم حاد عن هذا يا صاحب السبديتين هذا حكم؟ لا بل هو ندع يا صاحب السبديتين أخلعنا عليك وهذا حكم وذكر معه لقب أو وصف. طيب إذن هذا هو الذي يقرر من القاعدة الأصولية أن الحكم إذا ذكر معه شيء ينظر إلى مقتضى أدلته هل هذا له عبرة أم لا. فإذا قلنا أخلع هذا حكمه أو جبع للخلعة. وأما ذاك فهو مجرد نداء لينتبه هو دون غيره لأن غيره ما انتعر يا صاحب بس ديتين أخلعنا عليك. فقلنا ما العلة في المنع وكونهما نعلي سواء سبتية أم غيرهما. قال وأما ما أوله به الجمهور من أنه صلى الله عليه وسلم من أن أمر صلى الله عليه وسلم بخلع الاحتمال أنه كان بما قدر فبعيد لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمره من رأى القدر في نعلي أن يمسح عليه ويصلي بهما ولا يخلعهما فكيف يأمر هنا بالخلع ذلك. وكذا قولهم إنما أمروا بذلك لاختياره لأن النعال السبتية إنما يلبسها أهل الترفه والترعم غير صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويفتخره كما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنهما. وأما استدلالهم على جواز المشي بالنعال بين قبور مطلقة بحديث أنس رضي الله عنه الآتي في الباب التالي إنه لا يسمع قرع نعال ففي نظر ما يخفى أيضا إذ يبعده قوله وتولى عنه أصحابه إذ نص الحديث إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعال. هذا استدل الجمهور على أنه مفروغ ويجوز المشي بين القبور بالنعال. وابن حزم وظاهر كلام النساء أيضا مع ابن حزم قالوا إذا كان سبتية حرام وإذا كان غير جائز. فإذا نظرنا إلى علة الحكم يعمم سبتية وغيرها ثم هو للتحريم. وأما حديث الآتي وإنه لا يسمع قرع نعالهم الذي احتج به الجمهور على أنه للكراهة وليس للتحريم نحن نقول الحديث نص واضح أن ذلك الحديث ليس من موضوعنا لأنه قال إذا دفن إيش إذا وضع في لحده إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه هذا يدل أنهم ذهبوا راحوا تركوا القبر. فإذا وهم قريبون بقدر أن يسمع صوتا عالي وهذا لا يدل على أنه وطئ قبره بالنعل إنما يدل على أنهم ابتعدوا عن قبره. إذن هذا لا يكون دليلا لهذا وتولى عنه. فظاهره كونه لبس النعال عند توليهم عن دفنه لا بين القبور فلا يصل الاستدلال به على الجواب. والحاصل أن الأرجح أن لا تلبس النعال مطلقا بين القبور إلا للضرورة. فأما إن دعت ضرورة إلى ذلك بأن كانت الأرض ذات شوك أو حرارة أو نحوهما، هذا أو نحوهما. الشرح هنا الواو ساقطة، أو نحوهما أو نحوهما، فلا ينهى عنه لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الله أعلم. قال رحمه الله: التسهيل في غير السبتية، هذا مذهب مذهب بن حزم ومذهب مصنف واحد، التسهيل في غير السبتية، في غير السبتية سهلوا فيها، هذا مذهبهما. وقلنا إيه الأولى التعميم. والسلام الضجي قال: أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله الوراق، الوراق الأزدي، وهذا أبو عبد الله الوصفي من العشرة، وهذا أول محل ذكره وله وهذا الحديث فقط. قال: حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيش عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، هذا يدل على أنهم لبسوا نعالهم بعد التولي، وإنه لا يسمع قرآن عليهم، إنه لا يسمع قرآن عليهم. هذا الحديث مختصر، والحديث مطول بغيره، وقد ساقه أبو داود مطولا إمام أحمد وأبو داود اللفظ له. فقال في كتاب السنة من سننه: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع، فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا: ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ إلى آخر الحديث، الحديث مشهور بهذا. قال: وفي رواية قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عن أصحابه إنه لا يسمع قرآن عالم، فيأتي ملكان فيقولان له إلى آخره. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عن أصحابه، أي الذين دفنوه، إنه لا يسمع. ظاهر أن هذه الجملة خبر إن الأولى، وجوابه إذا دل عليه السابق واللاحق، لكن الذي تدل على الرواية الآتية أن جواب إذا محذوف، أي آتاه ملكان، وموضوع إنه لا يسمع نصب على الحال، حال وليس جوابا. قال رحمه الله تعالى: بالسند متضع مسألة بالقبر، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على إثبات السؤال لمن دفن في القبر. أراد بمسألة مسلم بدليل الترجمة التالية، وقد صرح بالكبرى فقال: مسألة مسلم في القبر. يعني هذا الباب موضوع لسؤال المسلم في القبر. بالسند متضع قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرم وإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجزجاج قال: حدثنا يونس بن محمد المؤدب البغدادي عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة بن جامع عن قال: أنبأنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه الذين دفنوه إنه لا يسمع قرآن عليهم، أي قبل أن يبتعدوا عنه، قال: فيأتي ملكان فيقعدانه يجلسانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ هذا الحديث هذا مختصر، ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يعني بعد أن يجيب الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبي؟ ما هذا الرجل الذي بعث بكم؟ ثم بعد أن يجيب يفتحون له بابا إلى الجنة ويفتحون بابا إلى النار. فيقولان له: هذا في نار جهنم كان لك دار هذا لو لم تجب هذا الجواب، أبدلك الله به هذا. ويرى كليهما، فيراهما هذا وهذا، وهذا هو قوله تعالى: هم الوارثون، سورة المؤمنون في سورة قد أفلح، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. كل شخص، كل أحد من المسلم والكافر له داران، دار في النار ودار في الجنة. فإذا دخل أهل النار إلى النار يرثوا المسلمون في الجنة دور هؤلاء، هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذا هو معنى الحديث. قال رحمه الله تعالى: فيقعدان فيأتيان ملكان. في الرواية التالية: أتاه ملكان، زاد ابن حبان والترمذي من طريق سعيد المنقري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وفي رواية ابن حبان قالهما منكر ونكير. زاد الطبراني في الأوسط من طريق أخرى عن أبي هريرة أعينهما مثل قدر النحاس، وأنيابهما مثل صياص البقر، وأصواتهما مثل الرعي. هذه كلها امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا يبالي به، لا طول الأسنان ولا أعينهم زرق وإلى الآخر، هذه لا يبالي كأنه لم يحضر شيء. يقول ربي الله ديني الإسلام ونبي محمد وكذا، يعني جواب على طول. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأما الآخر هو الذي يتأثر مثل هذا. قال ونحو لعبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار، وزاد يحضران بأنيابهما ويطعان في أشعارهما معهما مرزبة، لو اجتمع عليه أهل منى لم يقلوها من شدة ثقلها، أهل منى أهل الحجاج كلهم لو اجتمعوا ما يعني ما يعني أثرت عليه ما أثروا فيها. هنا وأورده ابن الجوزي في الموضوعات حديثا فيه أن وأورد أن فيه رومان وهو كبير، لكن هذا موضوع كما قال ابن الجوزي هذا ما ثبت. وأما منكر النكر والمنكر هذا صحيح. وذكر بعض الفقهاء أن اسم الذين يسألان مذنب منكر ونكر، وأن اسم الذين يسألان مطيع مبشر وبشير، وعلى كل حال هذه رواية ولكن الأول أصح. قال رحمه الله تعالى وماذا وقال في الليل فذا منزل قال وكفرت بربي فقتم به. ذكر في البخاري من طريق سعيد بن أبي عروبة مع نصه قال قتادر، وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. قال في الفتح زاد مسلم من طريق شيبان عن قتادة 70 ذراعا وأملأوا خضرا إلى يوم يبعثون. قال حافظ ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة، وفي حديث أبي سعيد من وجه آخر عند أحمد ويفسح له في قبره، وللترمذي من حبان من حديث أبي هريرة فيفسح له في قبره 70 ذراعا. زاد ابن حبان في 70 ذراعا عرضه وطوله 70، وله وجه آخر عن أبي هريرة ويرحب له في قبره 70 ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر. وفي عديد البراء الطويل فينادي مناد من السماء أو صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا في الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسحوا له فيها مد بصره عزيز من 70 يعني. زاد ابن حبان وجه آخر عن أبي هريرة فيزداد غبطة وسرورا، يفرح فيزداد غبطة وسرورا، فيعاد الجلد إلى ما بدأ منه، وتجعل روحه في نسم طائر يعلق في شجر الجنة. وسيأتي مصنف رحمه الله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. وفي صحيح مسلم حديث مسعود رضي الله عنه أرواح الشهداء في جوف طير خضر لا قناديل معلقة بالعرش تسرع في الجنة حيث شاء ثم تأوي إلى تلك القناديل. حاصل ثبت الحديث بنوعين، الشهداء المؤمن روح المؤمن تكون طائرا بصورة الطائر وتسرح في الجنة حيث شاءت وتأكل من ثمار الجنة إلى يوم القيامة، وجسده في القبر سواء بلي أم لم يبلغ هكذا، فإذا جاء يوم القيامة تأتي وترفض فيه هذا كل المؤمنين الذين ماتوا على الإيمان. وأما الشهداء فيزدادون فتجعل أرواحهم في جوف الطير الخضر، يعني هذا زيادة على هؤلاء. إذن هذا وهذا كلاهما ثابت، فالشهداء يزدادون بهذا وتتعلق تتقنال من عيسة العرش وهذا زيادة على هؤلاء، وأما هؤلاء تصرح أرواحهم في الجنة وهكذا درجة المؤمن. اللهم أمتنا مؤمنين. قال رحمه الله تعالى مسألة الكافر، والمسألة السابقة هذه للمسلم المؤمن الذي مات على الإيمان فهذا هو سؤاله، وأما الذي لم يموت على ذلك ماذا؟ قال أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله. أحمد بن أبي عبيد الله هذا هو تقدم سنة ومن قبل باب وتقدم شرحه غير ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى الجزء الذي يتعلق بالكافر. هذا تقدم قبل قليل. قال قبل باء. قال أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عن أصحابه إنه ليسمع قرآن عالم أتاه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تعمية عليه تعمية عليه وليس كما يقول بعض الزهاد أو يقولون يعتقدون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يحضر في كل مكان ودليل ذلك هذا الحديث المتفق عليه ما تقولون في هذا الرجل فلولا كان حاضرا في القبر لما صح الإشارة إليه. فهذا هو السلام وهذا لا يكون زيدا على كل حال. هذا من باب التعمية يقول ما تقول في هذا الرجل. هذا الرجل مشهور يعني جاء خبره ملأ العالم كله ما تقول في هذا الرجل الذي ويتجد. إذا هذا تعمية عليه هل يفهم أم لا يفهم. وأما كونه يحضر ولا يحضر فهذا ليس دليلا عليه وهذا استدلال في غير محله. على كل حال هذا دليله. قال هنا قال إيه فيقول عن ما تقول هذا الرجل. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما أو قالت المنافق قال منافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. فيقال له لا دريت ولا تليت ولا تلوت ولا تليت هذه مشاكلة. ثم يضرب ضربة بمرزبة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين يسمعها من يليه غير الثقلين لأن الثقلين لو سمعوا لماتوا جميعا. والله سبحانه وتعالى لا أريد ذلك بل يبقى الناس عامرين للأرض جنا وإنسا ولا يسمعهم هذا لأن هذا لو سمعوا ماتوا كلهم. قلت هذا الحديث تقدم سند ومتن قبل باب وتقدم شرحه غير ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى هو الجزء الذي يتعلق بالكافر. فهذا موضوع شرحه فأقول مستعينا بالله تعالى قوله أما الكافر أو المنافق هكذا في رواية مصنف الشك وهي رواية البخاري أيضا. وفي رواية له أما الكافر والمنافق واو العصر. وفي رواية أبي داود متقدمة قبل باب أن الكافر إذا وضع وكذلك ابن حبان. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو إثبات سؤال الكافر في القبر وهذا القول هو الراجح كما تقدم قريبا. ومن إثبات سؤال المؤمن في القبر وهذا مما لا خلاف فيه. ومن إثبات سماع الميت قرآن عالم من يدفنه قرآن عالم من يدفنه إذا انصرفوا من دفنه. ومن أن الذي يسأل في القبر ملكان اسمه عاجم منكر واسم الآخر نكير. ومن أن سؤال القبر يكون عن التوحيد ففيه بيان عظم شأن التوحيد. ومن أن من يسأل في قبره ينقسم إلى قسمين اسم مخلص موفق للإجابة فيبشر برحمة الله وجنته وغير مؤمن فيضل عن الجواب فيبشر بعذاب الله وسوء عاقبته. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه بعباده لرؤوف رحيم. ومن أن في ذم التقليد في أمور الدين ولا سيما باب العقائد لأن هذا الرجل قال سمعت الناس يقول شيئا فقلت هذا ذم التقليد لماذا ما يتأكد. قال لمعاقبة من قال كنت أسمع الناس يقول شيئا فقلت. فالواجب على المكلف الاتباع للتقليد وليعلم الفرق بين الاتباع والتقليد. التقليد والاتباع بينهما فرق. فإن الأول الابتداء عن جزم ويقين. الاتباع معناه أن تجزم وتعمل وهو الذي أمر الله تعالى بمن لا يعلم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما الفائدة أن يعملوا ويجزموا ويعتقدوا بما أخبرهم به أهل العلم. ومن علامته أن المتبع إذا بين له أن متبع إذا بين له أن العالم الذي أخطأه قد أخطأ في هذه المسألة يتركه ويسأل من هو أعلم منه المتبع هذا هو وما هو الصواب فيها فيتبعه ولا يعانده. وأما التقليد فهو الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله بل هو مجرد اتباع للرأي المحض سواء أصاب أو أخطأ. ومن علامته أنه يعتقد أن خطأه أفضل من صواب غيره. هكذا أصحاب المذاهب من قاعدتهم يقولون مذهبنا هو الصواب وهو الذي أنزله الله على الرسول عليه الصلاة والسلام منطقهم فوما ومذهب غيرنا خطأ ويحتمل الصواب. مذهبنا حق وصواب ويحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ ويحتمل الصواب. هذا كلام يعتقد هذا، يعني يرشدنا للمقلدين بأن يعتقدوا هكذا. هذا ما يصح، ما هو صحيح هذا، ما هو يعني معنى ذلك أن هذا المذهب لا يريد أن ينتقل منه، لا، بل الصواب أن هذا الذي قلته أخذته عن أي عالم أفتاني أو قرأت مذهبه وتقلدته، متى أقول أنه صواب؟ لكنه لو جاءني غيره مما يزعج هذا الدليل أقول أتبع ذاك أيضا مرة ثانية، ولا أقول إن ذلك الإمام أعلم من غيره، لا، هذا بين التقليد. المقلد المتبع إذا تبين له خطأ إمامه ما يصر عليه، المقلد إذا تبين له خطأ إمامه يقول خطأ إمامي أحسن من صوابك أنت، لأنه أعلم منك ومني ومن فلان ومن فلان، وهكذا يستدل يقول يسوغ الأخطاء، وهذا هو التقليد، التقليد المذموم هو هذا. وأما الأخذ بقول الأئمة سواء الأئمة الأربعة أم غيرهم مما استبان لك أو رجح على قلبك ظنك بصوابيته، فهذا واجب عليك، لأن هذه فائدة إيش؟ وجوب السؤال، فاسألوا أهل الذكر، هذا إيجاب للعوام أن يسألوا العلماء ولا يستبد بأهواه. الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما هي العبادة؟ العبادة هي السلسل مسلك المعبود. بماذا؟ لأن المعبود الذي أمرك بعبادته له منهج وله طريق معين، لا يكون لا تكون عبادة عبادة إلا بذلك. فإذا من أين يأتي هذا؟ بالهوى ما يأتي إلا بالتفقه بدين الله أو سؤال من تفقه بدين الله. فإذا العبادة التي أوجب الله عليك وخلقك من أجلها لا بد أن تنبني على علم. قل هذه سبيلي، ها، على بصيرة أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم كالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون على بصيرة، وهذه البصيرة إما تكون مباشرة أنت عالم يجب عليك العمل، وإما أن تكون جاهلا لا تعلم شيئا من دينك فيجب عليك سؤال أهل العلم والعمل بمقتضى ما أفتوك به. هذا هو الفائدة في السؤال. ومنها أن الميت هنا قال ومن علامته أن يعتقد لا يتراجع عن من يتماجع ويعارض النصوص بدعوى أن مقلده أعلم من غيره بالنصوص. وهذه هي الطامة الكبرى التي حلت المسلمين بعد القرون المفضلة. ومن العجب العجاب أن ترى هذه الصفة في من ينتسب إلى العلم، بل ربما يدعي معرفة الأحاديث فإنه إلا إنه راجع لا ينبغي الجمود. ومن أن الميت يحيى في قبر لمسألة خلافة لمن رده واحتج بقول تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال فلو كان يحيى في قبره للزم أن يحيى ثلاث مرات. هذا عجيب هذا، ويموت ثلاثا، وهذا خلاف النص. والجواب عنه أن مراد بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء، بل هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي ورد في الأحاديث الصحيحة، فهي إعادة عارضة كما حي خلق لكثير من الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم عادوا موتى، ما ذكر الله تعالى في سورة البقرة فقل نضرب بعضها كذلك يحيي الله متاركم آياته. هذا حي بعد موته، اختلف موروثه وما سبق له في التفسير، موروثه استطال عمره وكان كثير المال فقتله ودفنه ثم ادعى وصاح وقال قريبي مات قتل ولا أدري من قتله، فجمعه له فقال له من يس، فالحاصل أوحى الله إلى موسى أن البقر هذه وقصتها الطويلة كما مر عليكم، وبعد ذلك اضربوه ببعضها فحياه الله وتكلم وكلم الناس قال فلان والذي قتلني ذلك البون في هذا. طيب إذن هذه الحياة أليست حياة مرة ثالثة تكون ثالثة، وكذلك في القبر. إذن هذه عارضة، إنما الحياة المستقرة هي التي لا تتكرر. المسألة الرابعة في الفاتحة حاصلة على تخص مسألة القبر بهذه الأمة أم وقعت على أمم قبلها؟ ظاهر الحديث الأول هذه الأمة. وفي جزم الحكيم الترمذي وقال كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب. فلما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام من أظهر سواء أصر الكفر أو لا. فلما ماتوا قيد الله لهم فتان القبر ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين. قال الحافظ رحمه الله وأيد هذا وأيد حديث زيد بن سعد مرفوعة إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. الحديث أخرجه مسلم ومثله عند أحمد. يعني معنى ذلك الشرف الفتنة في القبر أو السؤال في القبر واعتبروا إيش شرف لهذه الأمة. وذلك أن الأمم السابقة أحد أمرين يرسلهم الله تعالى إلى أمة من الأمم فيدعونهم إلى الله ويجحدون فماذا فيعاجلهم الله تعالى بالعقوبة تنخسف من الأرض يغرقون في الماء ويتواصل ذلك العذاب الدنيوي بعذاب الآخرة ما في سؤال لأنه ما يتراجع عنهم العذاب ما يصرف عنهم العذاب. وأما هذه الأمة رحمة بها لأن الله سبحانه وتعالى ما أرسلنا إلا رحمة للعالمين. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم من كون رحمة هو هذا وذلك أن الله لا يعاجل بعقوبة هذه الأمة يعني كما عاجل الأمم السابقة. وما كان الله معذبهم وأنتبهم وما كان الله معذبهم ومستغفرون فلذلك تأخر أبعد عنها عذاب الاستئصال. فإذا يموت من يموت فإذا مات وكلهم يقول لا إله إلا الله الذين يقولون أمة الإجابة فإذا مات وهو يقول لا إله إلا الله لا يدرى هل هو قاله اعتقادا وعملا لسانا وقلبا أم هو منافق. فسلط الله الملكين يعني يميزان هذا من ذلك بعد موتهما وهذا من جملة الرحمة. فيظهر شرف المؤمن هناك في القبر يقولون هذا مقعدك من الجنة ونام نومة العروس لا يقضها إلا أحب الناس إليه وهكذا شرفه ظهر. وذلك الذي كان يغش ويغر الناس بقول لا إله إلا الله في الدنيا ظهر خزيه بذلك فبهذا ميز. وأما الأمم السابقة كلهم يهلكون ولا يعني لا يسأل مرة ثانية. وهذا رجعه صاحب الفتح لهذا الحديث. قال وجمع ابن القيم إلى الثاني ابن القيم يقول إيه عم للأمم السابقة ولهذا. وقال وليس في الأحاديث ما ينفي مسألته عمن تقدم الأمم وإنما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفية امتحان في القبور لأنه نفى ذلك من قبولهم. قال والذي يظهر أن كل نبي مع أمتي كذلك فتعذب كفارهم ماذا في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة حجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. قلت عندي القول الأول أرجح لظاهر الحديث وأما إثبات الأمم السابقة فيحتاج إلى دليل خاص. وأما ثبوت العذاب لون في القبر وما بعده فهذا ما لا ينكر للنصوص الدالة عليه كقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن لا يلزم منه أن يكون هناك سؤال على الكفية التي ثبتت لهذه الأمة فما تقدم بها. الحاصل أن هذه الأمة بين كيف تبتلى وتفتتن في القبور هذا هو. وأما أن يكون لأمم السابقة مثل هذا فليس لنا حجة نيرة إلا أن يحتمل. قال رحمه الله تعالى من قتله بطن يعني معنى ذلك أنه مات بداء البطن سائسان استسقاء فهذا ماذا شهيد. وبالسلام المتصف على أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعي قال حدثنا خالد جيمي عن شعبة أنه قال أخبرني جامع بن شداد قال أخبرني قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه أي بداء بطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهيدا جنازته جنازة الرجل. فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. فقال الآخر بلى إذن يعني شهيد من مات ببطنه فهو شهيد. قال من مات ببطنه فهو شهيد. قال المؤثر أي الذي يموت بمرض بطنه فالاستسقاء نحوه يكون ماذا يكون لا يعذب في قبره هذا شرفه. وحديث هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى الشهيد معناه ايه انتهى الوقت. الشهيد شهيد فعيل بمعنى مفعول. والظاهر ان غرض المصنف رحمه الله تعالى منه ان الشهيد مطلقا لا يفتن في قبره اما شهيد المعركة فظاهر وأما بقية الشهداء فليس في الحديث ما يدل على أنهم لا يفتنون في قبورهم، وقياسهم على شهيد المعركة قياسهم على الفارق، لأن يعني النص بين سبب رفع الفتنة عنه بأن باركة الصيوف أغنت عن الفتان في قبره. فليس بقية الشهداء بهذا المعنى، إلا أن المبطون تقدم في الباب الماضي أنه لا يعذب في قبره، والتعذيب أخص من الفتنة. والحاصل أن عدم فتنة غير شهيد المعركة يحتاج إلى دليل صريح. الدليل صح على أن من مات في المعركة يعني لا يفتن في قبره، لأن باركة السيف أغنت عنه، فتن في الدنيا بالسيف فلا يعاد عليه. وأما غير سائر الشهداء الذين ثبتت لهم شهادة من نص الحديث الصحيح فهؤلاء لا يفتنون لا يسألون. الفتنة عبارة عن السؤال في القبر، التعذيب غير الفتنة. الفتنة دون امتحان، هل أنت موحد؟ هل أنت غير ذلك؟ هذا هو الامتحان، وهذا أخص من التعذيب. لا يعذب الشهيد هذا مسلم، طيب، لكن لا يفتن لا يسأل. النص شهيد المعركة نعم، وأما غيره فليس هناك صريح في المسألة. وبالسند المتفق على أخبرنا إبراهيم الحسن المقسمي المسيسي، هذا لا المقسمي الخفعمي المسيسي في ثقة ابن عشر، وقال حدثنا حجاج بن محمد العور من الثامنة من التاسعة عن ليث بن سعد، قال عن معاوية بن صالح أن صفوان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى لكن جهالة الصحابة لا تضر، أن رجلا قال يا رسول الله ما بال مؤمننا يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. لماذا إلا الشهيد؟ أي يمتحنون بسؤال الملكين لهم عن ربهم عز وجل وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم، إلا الشهيد يعني معناه أن هذا لا يفتن. قال كفى ببركة السيوف على رأسه فتنة، آلة القتل السيف الذي جاء على رأسه أغناه عن فتنة بالقبر. إذن هذا يخص من مات بالجهاد المعركة، فإذن غيره الشهيد بعمومه معاد نظر على كلها. يقول يعني أن ثباتهم عند السيوف البارقة فوق رؤوسهم وبذلهم أرواحهم لله تعالى دليل على صدق إيمانهم، فلا حاجة إلى امتحانهم بالسؤال في قبره، إذ السؤال في القبر لاختبار صدق الإيمان وكذبه، وهؤلاء ظهر صدقهم في الدنيا. الله أعلم. قال رحمه الله والحديث هذا صحيح ومن أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده ما بينه بيان فضل الشهيد حيث أكرمه الله تعالى برفع فتنة القبر عنه، ومنها إثبات فتنة المؤمنين في قبورهم، ومنها فضل الصبر عند لقاء الأعداء في المعركة وعدم الفرار منه، ومنها بيان السبب ما أكرم الله تعالى بالشهيد درافع فتنة القبر عنه وهو بذله نفسه وصبره تحت باركة السيوف. وفي السنة المتصل قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى القطان عن التيم سليمان عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن عامر بن مالك البصري مقبول من الثالثة، وهذا وليس له إلا هذا الحديث، عن صفوان بن أمية بن خلف، هذا صحابي رضي الله عنه أنه قال الطاعون والبطن الطاعون أصله من الطعن يرحمك الله، وأصله هو عبارة عن مرض العم، وقوله الوباء المرض العم الذي يموت في كثير من الناس، وأصله هو من طعن الجن جني للإنسي، ثم توسع كل ما شاكل يعني نزل بقرية وأكثر وأهلك كثير من الناس سماه طاعون يسمى وباء، فهذا هو الذي يعنى بهذا. فهذا الطاعون والبطن كذلك أيضا بطن مرض البطن إسهال استسقاء، والغرق والنفساء ماتت بولدها شهادة. قال وحدثنا أبو عثمان مرارا ورفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح وهو من أفراد مصنف وهو بيان لبعض الشهداء، والشهداء لي رسالة هذه في شو اسمها فوائد السمية ولها لا في شو اسمه هذا المختلطين هذه تقريبا نحو 50 بيتا ولها شرح، وهناك أحاديث وبينت في النظم النسخة الأخيرة درجة الأحاديث للضعيف وغير الضعيف مفيدة جدا، والنسخة الأولى كثير منها ما بينت فيها، لكن أخيرا مع الشرح بينت درجة الحديث، والسيوطي كان ألف رسالة، وأنا نظمت تلك الرسالة التي جمعها. والسيوطي معروف أنه يجمعهم خاطب بوليف، يجمعوا الهشة والسنين، فجمع هناك أحاديث ضعيفة وكذا، وكثير منها صحيحة على كل حال، فهذه رسالة مفيدة. قال رحمه الله تعالى، انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على شريفنا وتعالى يا نور العاصمة فاتكنا تبلغنا الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وافتحنا بأسماعنا وأبصارنا وقوة من حيثنا أجاب ذلك منا جاثرنا على من ظلمنا وصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أهل يقيمنا ولا غاية توبتنا ولا صيتنا ولا خوف ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.